أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الرابعة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى المعاوضة على الدهن أو الدهن المتنجس، والكلام في هذه المسألة يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: هل أن الاستثناء في هذه المسألة من تلك المسائل الأساسية استثناء متصلا أم استثناء منفصلا؟ وبيان ذلك أن البحث عن هذه المسائل الأربع كما عرفت إنما هو من باب الاستثناء عن المسائل الثمان السابقة، فأوقع المصنف في بداية البحث أن هذا الاستثناء في هذه المسألة هل هو من قبيل الاستثناء المتصل، وبالتالي يكون موردنا من موارد التخصيص، أي هو تخصيص عن المسائل السابقة، والتخصيص يحتاج إلى دليل خاص، فلا بد من إقامة دليل خاص على جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، أم أن الاستثناء استثناء منفصلا، أي أن هذه المسألة لا تدخل في جنس المستثنى منه، لأن الاستثناء منقطع ومنفصل، ولا يكون المورد من موارد التخصيص، بل يكون من موارد الخروج التخصصي والخروج الموضوعي. وفي موارد الخروج الموضوعي لا نحتاج لدليل خاص يوجب رفع اليد عن ما تقدم، لأن الخروج أصلا خروج موضوعي. المصنف في مقام الجواب عن هذا السؤال قرر بأنه الاستثناء يكون متصل إذا بنينا على إحدى قاعدتين، وإن رفضنا كلتا القاعدتين فسيكون الاستثناء منفصلا. فنوقع البحث أولا في القاعدتين أو بيان القاعدتين اللتين توجبا كون الاستثناء متصلا. القاعدة الأولى: إذا بنينا على هذه الكبرى الكلية وهي حرمة الانتفاع بمطلق النجس أو المتنجس، فقلنا أن مقتضى القاعدة أن كل شيء نجس أو متنجس يحرم الانتفاع به مطلقا، سواء كان الانتفاع انتفاعا حسيا كالاستعمال أو انتفاعا اعتباريا كالبيع، سواء كان الانتفاع انتفاع حسي أو الانتفاع انتفاع اعتباري، أي لا يصح مطلق التقلب، مطلق التقلب في ماذا؟ في العين النجسة أو المتنجسة حراما. فإذا بنينا على هذه الكبرى فسيكون الاستثناء متصلا في المقام، إذ أنت تدعي في هذه المسألة أنه الدهن المتنجس تجوز المعاوضة عليه، مع أن الدهن المتنجس من جنس المستثنى منه، لأنه عين متنجسة، ومقتضى القاعدة حرمة الانتفاع بمطلق العين النجسة أو المتنجسة،
فدعوى أن الدهن المتنجس تجوز المعاوضة عليه يكون من أي باب؟ يكون من باب التخصيص. فإذا كان من باب التخصيص فنحتاج إلى إقامة دليل خاص يوجب رفع اليد عن القاعدة الأولية. فنحتاج إلى تكلف بيان الأدلة الخاصة في المقام. هذا الوجه الأول. ولكن يقول المصنف سيأتي منا في صفحة 80 من الكتاب، نعم في صفحة 80 سنبحث هذه القاعدة، هل أن الأصل في النجس أو المتنجس عدم جواز الانتفاع مطلقا؟ وسينتهي في البحث الذي سيأتي إن شاء الله أن الصحيح هو أن هذه القاعدة باطلة. فدعوى أن كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به قاعدة باطلة، وأن الصحيح هو أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع كما سيأتي بحثه مفصلا. القاعدة الثانية أن لا نتكلم عن الانتفاع الحسي والاعتباري، بل ندعي أن هناك قاعدة خاصة في باب البيع، فيقال مقتضى القاعدة الأولية والكبرى الكلية المنع عن بيع النجس أو المتنجس وإن كانت له منفعة محللة، حتى لو كانت العين النجسة أو المتنجسة لها منفعة محللة، مع ذلك مقتضى القاعدة الأولية ماذا هو؟ حرمة إنشاء البيع على العين النجسة أو المتنجسة، ولا ندعي حرمة مطلق الانتفاع، فقد يكون الانتفاع جائز، قد يكون الانتفاع جائز وقد تكون منفعة محللة للعين، لكن الأدلة دلت على أن بيع العين النجسة أو المتنجسة حرامون. بناء على هذه الكبرى سيكون الاستثناء أيضا استثناء متصل. ليش؟ لأننا ندعي جواز بيع الدهن المتنجس وأنه من الأعيان المتنجسة، فدعوى جواز البيع يحتاج إلى دليل مخرج، فنحتاج إلى كلفة بيان الدليل الخاص الذي يوجب رفع اليد عن هذه القاعدة الأولية. والمصنف يقول هذه القاعدة قد تبين بطلانها مما تقدم من الأبحاث، ولا نحتاج أن نعقد لها بحث مستقل، حيث ذكرنا في الأبحاث السابقة مفصلا أن النجاسة ليست ملاكا مستقلا لحرمة المعاوضة، وما أقيم من أدلة كرواية تحف العقول أو النبوي أو رواية دعائم الإسلام على أن النجس لا تحرم المعاوضة عليه قد تبين الجواب عنه في الأبحاث السابقة، فالنجاسة بما هي نجاسة ليست ملاكا مستقلا لحرمة المعاوضة، بل المدار على الانتفاع المحلل وعدم الانتفاع المحلل، فهذه القاعدة تبين بطلانها مما تقدم، فلا تصلح أن يعتمد عليها في المقام. فتبين أن كلتا القاعدتين اللتين توجبان كون الاستثناء متصل وكون المورد من موارد التخصيص غير تام، فالصحيح أن يقال بأن الاستثناء في المقام استثناء منفصل، لأن القاعدة الصحيحة التي استفدناها من الأبحاث السابقة هي هذه القاعدة الثالثة، وهي عندنا كبرى كلية كل عين لا توجد لها منفعة محللة مقصودة، كل عين لا تكون لها منفعة محللة مقصودة لا تجوز المعاوضة عليها. فالعين إذا توفر فيها شرطان، أولا لا توجد فيها منفعة محللة، بحيث لو فرضنا أن جميع منافع العين محرمة، خب كون منافع العين محرمة يعني سلب المالية عن العين، فلا تجوز المعاوضة عليها. هي الشرط الأول. الشرط الثاني، لو فرضنا وجود منفعة محللة لكنها ليست مقصورة عند العقلاء، وإنما هي منفعة شنو نادرة، المنفعة النادرة لا تصحح المعاملة، لأن مالية العين بالمنفعة المقصودة التي يقصدها العقلاء لا المنفعة النادرة. فمثلا الكأس المصنوع من الطين مثلا منفعته المقصودة عند العقلاء استعماله للشرب، صحيح؟ الكوز المصنوع من الطين منفعته المقصودة عند العقلاء استعماله في الشرب. فلو فرضنا أن انكسر هذا الكأس، انكسر هذا الكوز، فإنه توجد له منفعة بعد كسره ولو استعماله في عملية البناء مثلا، واضح؟ على إلا أن هذه المنفعة منفعة محللة صحيح، لكن هل مقصود عند العقلاء؟ وليست مقصود عند العقلاء. فهذه المنفعة لا توجب مدى انطباق عنوان المالية العرفية على العين. فبناء على ذلك حتى لو وجدت منفعة محللة إلا أنها غير مقصودة فإنه لا يصح إجراء المعاوضة على العين، لأن صحة المعاوضة فرع المالية. فصح أن يقال أن مقتضى القاعدة هو أن العين التي ليست لها منفعة محللة مقصودة تحرم المعاوضة عليها. بناء على هذه القاعدة يكون استثناء الدهن المتنجس استثناء متصلا أو منفصلا، لأن الدهن المتنجس له منفعة محللة عقلائية لا أقل استعماله في عملية الاستصباح وعملية الإضاءة في ذاك الزمان. قد في هذا الزمان هذه المنفعة الخاصة لا توجب عنوان المالية، لكن هناك منافع أخرى توجب عنوان المالية، فيكون الاستثناء حينئذ استثناء منفصلا، ولا نحتاج إلى دليل خاص في المقام، لأنه يكفينا وجود منفعة عقلائية مقصودة محللة في صحة المعاوضة تمسكا بالعمومات العامة أحل الله البيع وأوفوا بالعقود. فاتضح من خلال ما ذكرنا أن الاستثناء في المقام ليس استثناء ماذا؟ ليس استثناء متصلا، وإنما الاستثناء استثناء منفصل. نعم كما سيأتي بعد ذلك، لو فرضنا في بعض الموارد أنه لا منفعة للدهن المتنجس أصلا منفعة مقصودة، فهنا نسلم بأن الاستثناء شنو؟ استثناء سيكون شنو؟ استثناء متصلا. لو جوزنا المعاوضة يعني سيكون الاستثناء استثناء متصلا. إذن الصحيح في المقام في المطلب الأول أن يقال بأن المورد خارج موضوعا عن ما متقدم، وأن المورد من باب التخصص لا من باب التخصيص. ولهذا قال المسألة الرابعة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، وجعلوا هذا أيه الجواز من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة، قصد النجس بمشبه المتنجسة، يعني قصد الاستثناء عن بيع ما تقدم عن المسائل الثمان، يعني مراده من النجسة العنوان العام بما يشمل المتنجس. وجعلوا هذا يعني الجواز من المستثنى، أي استثناء قصد المستثنى عن استثناء المتصل، واضح؟ عن بيع الأعيان النجسة مبني على أحد أمرين. الأمر الأول مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، بناء على هالقاعدة الكبروية أن الانتفاع بالمتنجس حرام ممنوع، سيكون القول بجواز المعاوضة على الدهن المتنجس من باب الاستثناء المتصل. مراد هنا هذا المستثنى يقصد بحث الاستثناء المتصل، لأنه سيأتي بعد ذلك أن هذا استثناء منفصل يعني استثناء منقطع. أو على المنع من بيع مطلق الانتفاع عن خصوص البيع، أو على المنع من بيع المتنجس وإنجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. يعني القاعدة الثانية تقول حتى لو كانت العين يجوز الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة عقلائية، مع ذلك كونها نجسة أو متنجسة يوجب منع المعاوضة عليها، منع البيع عليها، فحينئذ القول بجواز المعاوضة على الدهن المتنجس سيكون من باب التخصيص. أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. وإلا لو أنكرنا كلتا القاعدتين ماذا يصير؟ وإلا كان الاستثناء منقطعا، من حيث إن المستثنى منه ما هو المستثنى؟ سيكون ما ليس فيه منفع محلل مقصود من النجاسات والمتنجسات. فستكون القاعدة هكذا، تحرم المعاوضة على شنو المستثنى من؟ على ما ليس فيه منفع محلل مقصوده. والمفروض أن الدهن المتنجس مستثنى ليس داخل في جنس المستثنى من؟ في جنس المستثنى من، لأن له منفعة محللة مقصودة. أنت أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول وقد تقدم، هي بطلان القاعدة الثانية اللي هو المنع عن البيع، القاعدة الثانية التي يبنى عليها شنو؟ يبنى عليها الاتصال. وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، أي أن النجاسة لا تصلح ملاكا مستقلا للحرمة، وإنما النجاسة إنما تصلح للحرمة إذا أدت وأفضت إلى عدم وجود المنفعة المقصودة. فإذا فرض حلها، يعني وش حلها؟ يعني وجود منفعة مقصودة، فلا مانع من البيع. هذا الذي ذكرناه خالفنا فيه من؟ الشهيد الثاني. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ما قررنا خلاف ذلك. نحن قلنا بأن جواز بيع الدهن شنو؟ من باب التخصص والخروج الموضوعي. الشهيد الثاني في المسالك يقول لا، جواز بيع الدهن المتنجس من أي باب؟ من باب التخصيص، لا من باب التخصص. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، وأن جواز بيع الدهن للناس، يعني لدليل خاص، فيكون هذا شنو؟ استثناء شنو؟ متصل، واضح باب التخصيص، لا لجواز الانتفاع. وكأن الشهيد الثاني يبني عليه قاعدة، قاعدة ثانية، يقول حتى لو كانت الانتفاع بها جائز، حتى لو جاز الانتفاع بالعين، لكن كونها متلبسة بعنوان النجس يمنع من المعاوضة عليها. ولكن قد تبين بطلان كلام الشهيد الثاني، لأن القاعدة الثانية شنو؟ باطلة. يقول وأن جواز بيع الدهن للناس لا لجواز الانتفاع به. وإلا يقول الشهيد الثاني، وإلا لو قلتم أنه إنما جاز البيع الدهن المتنجس لأجل وجود المنفعة لوجب عليكم أن لا تخصصوا الجواز بالدهن المتنجس، بل كل شيء نجس أو متنجس له منفعة جاز المعاوضة عليها. واضح كلام الشهيد الثاني؟ خب، وما هو المشكلة في ذلك؟ يقول هذا باطل، الكلب له منفعة، الميتة لها منفعة، العذرة لها منفعة، فهل تقولون يجوز المعاوضة عليها؟ أنتم أيها الشيخ العظم ماذا تقول؟ تقول أن القاعدة الثانية باطلة. إذن هكذا الشهيد الثاني، خلنا نقرر المطلب، الشهيد الثاني في المسالك ذكر أن الصحيح من بين هذه القواعد الثلاث القاعدة الثانية، وهي أنه كل عين نجسة أو متنجسة يحرم المعاوضة عليها بالبيع وإن فرض لها منفعة محلل مقصودة، ومجرد حل المنفعة لا يساوق جواز المعاوضة. ولهذا بنى على أن جواز بيع الدهن المتنجس من باب التخصيص والنص الخاص، وهذا خروج عن القاعدة. وإلا لو قلنا بأن مجرد وجود المنفعة مسوغ لجواز البيع والمعاوضة لطرد الجواز في غير الدهن المتنجس، في باقي المتنجسات والنجسات والأمور النجسة عينا، فيجوز بيع الكلب، فيجوز بيع الميتة، فيجوز بيع العذرة وما شاكل ذلك، لأن هناك من منفعة. والحال أن التالي شنه باطل بالإجماع، فهذا يكشف على أنه القاعدة الثانية هي القاعدة الصحيحة. الشيخ العظم ما ناقش كلام الشهيد الثاني، لماذا ما ناقشه؟ لأنه تقدم بحثه مفصلا وتبين أن هذا الكلام من الشهيد الثاني غير تام. وقلنا بأنه جواز المعاوضة في قيدين: القيد الأول أن تكون المنفعة محللة، القيد الثاني أن يكون المنفعة المحللة مقصودة. في باب الميتة، في باب العذراء، في باب الكلب، الشارع سلب المنفعة، سلب المالية أصلا، قال لا يجوز الانتفاع بالكلب، وليس المدار على وجود منفعة عقلائية فقط، لا بد أن تكون محللة، منفعة عقلائية محللة. وذكرنا في بحث الكلب مفصلان أن هناك روايات كثيرة دلت على عدم جواز الانتفاع بالكلب إلا كلب الحراسة، أما باقي الكلاب ككلب الزينة، ككلب حتى كلب الحاط وقع فيه إشكال الشيخ العظم، تذكرون؟ لأنه وإن كان في منفعة قال لا، لكنه محلل لأن الشارع قد سلب ماليته. أما لو فرضنا أن الشارع ما سلب مالية شيء وكانت المنفعة مقصودة، نلتزم بأنه تجوز المعاوضة عليه، وليس هذا خلاف الإجماع، لأنه ذكرنا في صفحة 33 من هذا الكتاب أن ظاهر عبارات المجمعين ليس موضوعية لعنوان النجس بما هو نجس، بل بما يرجع إلى الانتفاع وعدم الانتفاع. خب، قال وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا. زين، انت ابطلت القاعده الثانيه، وش القاعده الاولى؟ ما ابطلت ايها الشيخ العظم القاعده الاولى. قال واما حرمه القاعده الاولى، يعني واما حرمه الانتفاع بالمتنجس، يعني القاعده الاولى كل متنجس يحرم الانتفاع به الا ما خرج بالدليل، واما حرمه الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى، وسيتبين ان القاعده بالعكس، كل عين متنجسه او نجسه يجوز الانتفاع بها الا ما خرج بالدليل. سنقلب القاعده كما سياتي ان شاء الله مفصلا، صفحه 80. هذا هو المطلب الأول. المطلب الدوم، المطلب الثاني يعني لما درس فارسي، المطلب الثاني بغض النظر عما تقدم، قلنا أن الاستثناء متصل أو قلنا بأن الاستثناء منفصل، فكيفما كان، أي معنى كيفما كان، سواء بنينا على أن الاستثناء متصل أو الاستثناء منفصل، الذي يهون الخطب أن هناك أدلة خاصة في المقام يستفاد منها جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، فإن بنينا على أن الاستثناء منفصل فهذا تأييد للمطلع، هي الرواية تأييد نور على نور، وإن بنينا على أن الاستثناء متصل فنحتاج إلى دليل، وهذا هو الدليل. فكيفما كان توجد عندنا روايات يستفاد منها جواز المعاوضة على شنو؟ على الدهن المتنجس. نعم، يظهر الفارق بين دعوى التخصيص والتخصص هو أن التمسك إذا كان بالروايات الخاصة فنقتصر على مدلول الروايات الخاصة وعلى دائرة الجواز فيها، فمثلا إذا دلت الروايات على أن الجواز إنما هو للانتفاع بالدهن فقط وفقط في الاستصباح وتحت السماء وتحت الساق، فنقتصر على مورد الروايات. يعني أما لو قلنا بأن الاستثناء منفصل على القاعدة نقول لا، كل ما حل الانتفاع به في العين من المنافع ولا يوجد دليل على تحريم الانتفاع بالعين يجوز المعاوضة عليه بلحاظ مطلق المنافع، يعني سواء كان الاستصباح به تحت السماء تحت الساق غير الاستصباح من المنافع استعماله في ماذا، في أمور أخرى كما سيأتي كطلاء الأجرب، عندك حصان أجرب تطيه بالدهن مثلا وغيره. إذن تظهر الثمرة في وين؟ في تحديد دائرة وسعة شنو الجواز وعدم عدم الجواز. الشيخ الأعظم ادعى أن الروايات مستفيضة دالة على جواز بيع الدهن المذكور، وقد ناقشه السيد الخوئي وتبعه على ذلك غير واحد من المحشين بأن ما ذكره الشيخ الأعظم من دعوى الاستفاضة غير تام، وأن الروايات التي سطرها في المقام أكثرها لا تدل على مطلبه. بيان ذلك، تارة نقول بأن مدلول الروايات هو جواز الانتفاع بالعين للاستصباح، وتارة نقول مدلول الروايات جواز المعاوضة على الدهن المتنجس لأجل الاستصباح. وفرق بين شنو؟ وفرق بين المقامين، إذ مفاد الأول فقط جواز الانتفاع لا جواز المعاوضة، وبحثنا في وين الآن؟ في جواز المعاوضة لا في جواز الانتفاع. فما ينفعنا في إثبات المطلب هو الأمر الثاني لا الأمر الأول، أي ما دل على جواز البيع لا ما دل على جواز الانتفاع. والحال أن الروايات التي ذكرها الشيخ الأعظم أغلبها جميعها ما عدا واحدة كلها تدل على الأول لا على الثاني، كلها تدل على جواز الانتفاع بالدهن للاستصباح، الانتفاع الحسي الشخصي لا الانتفاع الاعتباري وهو شنو؟ وهو البيع. فما دل على جواز البيع رواية واحدة مثلا فكيف يدعي الاستفاضة، وما دل على جواز الانتفاع هو المستفيض ولا علاقة له بمحل البحث، فكيف يدعي الشيخ الاستفاضة على جواز البيع؟ هذا ما أشكل به السيد الخوئي وتبعه على ذلك كثير من المحشين، ولكن الجواب واضح على هذا الإشكال وإن لا يخلو عن غرابة من صدور مثل السيد الخوئي وهو على ما هو عليه علم من الأعلام، لأن الشيخ الأعظم من أول المكاسب إلى هنا قرر هذا المطلب أن جواز البيع وعدم جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. فالاستدلال على جواز البيع بطريقين، تارة طريق مباشر وتارة طريق غير مباشر بالمدلول الالتزامي، فتارة نتمسك لإثبات جواز البيع بالمدلول المطابقي وهو ما دل على جواز المعاوضة مباشرة، فهذا إثبات لجواز المعاوضة بمدلول بالمدلول المطابقي، وتارة نثبت جواز المعاوضة على العين بالمدلول الالتزامي وبطريق غير مباشر وهو الروايات الدالة على جواز شنو؟ على جواز الانتفاع، إذ أن هناك ملازمة يراها الشيخ بين جواز الانتفاع وجواز المعاوضة، ومقتضى هذه الملازمة أن ما دل على الملزوم دل على اللازم وكذلك العكس. فالشيخ الأعظم عندما يذكر هذه الروايات الدالة على جواز الانتفاع هذا بالمدلول الالتزام يدل على جواز البيع ببركة الملازمة الواضحة، فإذا يمكن للشيخ أن يقول ما دل على جواز البيع مستفيض لأن جواز البيع واستظهار الجواز تارة بالمدلول المطابق وتارة بالمدلول الالتزامي، فهذا الإشكال حسب الظاهر لا يرد. إذا اتضح ذلك نأتي إلى قراءة هذه الروايات التي ذكرها الشيخ لأن دلالتها واضحة. ونعلق بعض التعليقات البسيطة. قالوا هاي المطلب الثاني، وكيف كان؟ شنو كيف كان؟ أستاذ شعيش أعطنا امتحان قال وش قصدك كيف كان؟ وش يعني كيف كان؟ اشرح لي كيف كان؟ يعني يقول يعني غض النظر عن كون هذا الاستثناء متصل أو منفصل، فإن هذا لا يؤثر في المطلب لأنه يوجد عندنا دليل خاص في المقام. غايته أنه يظهر الفرق في تحديد دائرة شنو وسعات الجواز. واضح. وكيف كان؟ فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، أي الدهن المذكور المتنجس. ليش؟ عندنا دهن نجس ودهن متنجس. في عندنا دهن نجس العين، بل دهن الخنزير. بحثنا في الدهن المتنجس لا في الدهن النجس، لأن الحيوان نجس العين، أجزاؤها نجسة العين أيضا كماذا كأجزاء الخنزير. فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة. شق في الجملة، لأن غاية ما دل عليها الإجماع جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباع، وبعضهم قيد تحت السماء كما سيأتي. في الجملة موجود لكن مو بالجملة على دائرة واسعة. والأخبار به يعني بالجواز مستفيضة. عطنا روايات. قال منها الصحيح عن معاوية بن وهب، رواية صحيحة إلى معاوية بن وهب، ومعاوية بن وهب ثقة أيضا. نعم.
ليش عبر الشيخ الصحيح عن
لا هو يريد يبين أنه من هو الراوي المباشر، لأنه عنده غلط بعدين في كلام المحكي في التهذيب كما سيأتي. قال الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرذ، احنا نقول كله جرذ في اللغة العربية حسب ما رأيت أمس، شفت جرذ يقال جرذ باللغة العربية كوزن رطب وعمر. واضح. جرذ لكن الجام جرذان بالكسر. جرذ مات في سم، شان جرذ الفأر الكبير. واضح. الفأر الكبير سمن جر، نسمي جرذ. جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. واضح. مبتلى به ذاك الزمان، روايات كثيرة في موت الفأر وموت الجرذ. قال مات في سمن أو زيت أو عسل. قال عليه السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به. وش معنى الرواية؟ عادة السمن والعسل جامد، ومن المعروف أن النجس إذا لاقى ما هو من قبيل الجواز كثافة عالية، يعني مثل الدبس مثل كذا كما درسنا في الفقه، من قبيل ماذا؟ من قبيل الجوامد، فإن الذي يتنجس فقط في موضع الملاقاة. فقال الإمام خذ الجرد ارميه وما تحته وما لامسه ماذا؟ هو الذي يكون نجس، وأما الباقي فهو طاهر. خب أما الزيت، الزيت عادة شنو؟ عادة يعتبر من السوائل ليس ذات كثافة عالية فيتنجس جميعهم. قال والزيت يستصبح به. فهذه الرواية دلت على المطلب بالمدلول الالتزامي، قال والزيت يستصبح به، حيث دلت على جواز الانتفاع به في الاستصباح. قال وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. هذا المحكي بالمدلول المطابقي مباشرتان. السيد الخوئي أعلى الله مقامه ذكر في صفحة 171، لاحظوا، يقول ظاهر عبارة الشيخ الأعظم، ركزوا في المطلب، ظاهر عبارة الشيخ الأعظم بأن ما نقله في التهذيب زيادة في هذه الرواية، صحيح؟ وزاد في المحكي عن التهذيب، فكأن الرواية لها نقلان، نقل بالزيادة ونقل بدون زيادة، والشيخ في التهذيب نقل الرواية مع فرض وجود زيادة، وقال وزاد في التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت. ولكن الظاهر إذا رجعنا إلى كتاب التهذيب بأن هذه العبارة من كلام الشيخ لا زيادة في الرواية. بل زيادة من كلام الشيخ الطوسي، لا أنه يقول أن الرواية لها نقلا وهذه زيادة، بل هذا كلام الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي بهذا الكلام ليس من عنده، يشير إلى رواية أخرى لمعاوية بن وهب. فمعاوية بن وهب له روايتان، هذه الرواية التي نقلناها في الكتاب، وله رواية أخرى في خصوص الزيت. شوف الرواية قال يبيع ذلك الزيت، في خصوص الزيت في رواية، وهي هذه الرواية، وقد نقلها في هامش، ونقلها في هامش ماذا في هامش تقرير السيد الخوئي في مصباح الفقهاء صفحة 169، هذه الرواية وهي موثقة، وهي رواية موثقة، هذه صحيحة وهذه موثقة، موثقة للوجود ماذا الحسن بن محمد بن سماعة وهو من الواقفية. قال في جرذ أو جرذ مات في زيت، هذه رواية أخرى سند آخر، في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ قال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فهذه رواية أخرى لمن؟ لمعاوية بن عمار. ولهذا علق السيد الخوئي في صفحة 171 على كلام على عبارة الشيخ العظم وقال أقول، تعليق السيد الخوئي على كلام الشيخ العظم، أقول بعدما نقل الشيخ العظم يعني رحمه الله رواية ابن وهاب، قال هالعبارة التي موجودة في الكتاب، فأشار، يقول فأشار به إلى رواية أخرى لابن وهب، هي رواية أخرى لابن وهب، وهي الرواية المتقدمة التي أنا قرأت الآن. فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف، هذه عبارة من الشيخ يشير بها إلى رواية أخرى لمعاوية ابن عمار، وإنما هي من كلام من؟ من كلام الشيخ. واضح فكرة؟ في النتيجة من كلام الشيخ أو كذا الرواية أيضا هذا المضمون مضمون ثابت. خب، ولعل الفرق بين الزيت وأخويه السمن والعسل، سؤال لكم شرحناه في منهاج الصالحين، ما هو الفرق بين الزيت والسمن؟ ما هو الفرق بين الزيت والسمن؟ فإنه يخفى الفرق على كثيرين، فراجعوا، وقد شرحناه في منهاج الصالحين قبل 10 سنوات أو 11 سنة، فراجع الفرق إذا نسيتم الفرق أو كذا. ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كون الزيت مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل، فإنه يطرأ عليه بعض الأحيان الميعان، ولكن غالبا يكون شنو؟ يكون أشبه بالجامد. وفي رواية إسماعيل، ستأتي الرواية الأخيرة، إسماعيل بن عبد الخالق الآتية، إشعار بذلك، هي الرواية الأولى. الرواية الثانية، الصحيح عن سعيد الأعرج، هني عبر في الكتاب سعيد الأعرج، لكن في الكتب الحديثية الموجود هذه رواية الحلبي، وسعيد الأعرج له رواية أخرى غير هذه الرواية. واضح؟ إذن هذا ما ذكره المصنف في الكتاب عن سعيد الأعرج، هذه الرواية المنقولة ليست عن سعيد الأعرج، وإنما هي عن الحلبي بحسب المراجعة أيضا. عند رواية أخرى سعيد الأعرج غير هذه الرواية، والرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة، كل الدابة تقع في الطعام، دابة تقع في الطعام يعني الأول يسوون بدور كبيرة يعني، تقع في الطعام والشراب فتموت فيه. لا يعني ما يدب على الأرض من هالباب، في الفأرة والدابة ما ذي حد في قدر يعني تحلي جمال. تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، مو غريب ترى، لأنهم يحطون الدابة في القدر يطبخوه، مو غريب أن الدابة تطيح أيضا، واضح مو شيء غريب عادي. في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، إحنا ما نقول إحنا سيدي فلتة الآن في زماننا، لما تحت تسأل الإمام فتموت وش أسوي فيه؟ في الإمام، في رواية عندنا الإمام قال احرق المرق، في المرق، المرق سقطت فيه الفأرة فماتت، تفسخت الفأرة في وين؟ في المرق. قال له الإمام ارمي المرق، قال المرق مرقي استحمر كيف أرمي؟ ما رضى. قال أتستخف بحكم الله؟ الإمام قال تستخف، المرأة عندك أغلى من حكم الله، مو راضي. ولهذا متعودين في الروايات عندنا يقول باعده وكل شيء طبيعي باعده، ولا يسألون الإمام، إحنا في زمان حيث الإمام سيدي يرمي مباشرة. قال فتموت فيه. قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا، الإمام فصل له، قال في الفأرة يقول تقع في الطعام والشراب، قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا، ليش تفصل أيضا الإمام يقول فإنه ربما يكون بعض هذا الطعام، تقصد أنت يعني واضح، فإنه ربما يكون بعض هذا يعني بعض هذا الطعام السمن والعسل والزيت أو الشراب، فإن كان الشتاء فانزعه ما حوله وكله، ما في مشكلة، وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج، حتى يسرج به. فشو فادفعه؟ ما معنى فادفعه؟ يعني بيعه أو ارفعه، يعني ارفعه عن الطعام أو شو شن فادفعه؟ بعضهم قال ادفعه يعني دل على جواز البيع، ادفعه إلى الغير يعني اعطيه الغير حتى يسرج به. بعضهم قال ادفعه يعني ماذا؟ يعني في قبال كله، يعني لا تأكله، ادفعه يعني لا تأكله. على الأمر سهل، إن كان تدل على البيع بالمدلول الالتزامي، تدل على حرمة، تدل على جواز البيع بالمدلول الالتزامي، إن كان الانتفاع تدل على بالمدلول المطابقي. الرواية الثالثة، ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، نفس الرواية نفس المضمون، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. هذه الرواية مهمة، دلت على جواز الإعلام، جواز يعني يجوز بيعه بشرط الإعلام. الشيخ الأعظم عبر عن الرواية بأنها موثقة، ولكن ورد، فهل هذه الرواية تامة السند أو لا؟ ذكر المقرر لمصباح الفقاهة وهو التوحيدي، الشيخ التوحيدي، في صفحة 170 بأن هذه الرواية رواية غير معتبرة السند. في صفحة 170 قال أن الرواية غير معتبرة السند لوجود الحسن بن رباط، الحسن بن رباط، فهي ضعيفة به لأنه مجهول. ولكن ما ذكره المقرر محل تأمل وإشكال، وأن الصحيح ما ذكره الشيخ الأعظم، بيان ذلك. إذا رجعنا إلى الرواية، فإن الرواية منقولة في التهذيب، وهذا هو سندها، أعطيكم سند التهذيب. قال الحسن ابن محمد ابن سماعة، ولأجله قال موثق الشيخ لأنه واقفي، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير. فنلاحظ بأن السند الموجود في التهذيب لم يصرح أن المراد من ابن رباط هو الحسن ابن رباط، ما قال حسن ابن رباط، ولا يوجد التصريح باسم الحسن في بحسب مراجعتي في الكتب الحديثية، بل ما نقول ابن رباط. وابن رباط مشترك بين شخصين، بين علي بن رباط الثقة النقاب، وبين الحسن بن رباط المجهول. فهل المراد من ابن رباط هنا علي أو الحسن؟ بلحاظ الطبقة المراد منه علي بن رباط لا الحسن بن رباط، لأن علي بن رباط من أصحاب الإمام الرضا، والحسن بن رباط من أصحاب الإمام الباقر، وهذه الرواية في هذه الطبقة، وهو من ينقل عنه محمد بن سماعة، الحسن بن محمد بن سماعة، من ينقل عن الحسن بن محمد بن سماعة وهو يروي عن ابن مسكان، المراد منه في هذه الطبقة هو علي بن رباط، حيث هو يروي عن الإمام ماذا؟ عن الإمام الصادق بواسطتين، عن ابن مسكان ابن البصير بواسطتين، ذاك معصر الباقر، فالمراد منه هنا ابن رباط علي بن رباط الذي هو من أصحاب الإمام الرضا الثقة، فالرواية تكون معتبرة. وفما فبلحاظ الراوي عن كذا نستطيع تشخيصه، فما قاله محل تأمل. فالصحيح وما ذكره الشيخ العظام. الرواية الأخيرة رواية إسماعيل بن عبد الخالق، وإنما عبر عنها رواية لوجود الطياليسي، حيث أن إسماعيل يروي عن الطياليسي، والطياليسي عندهم عند الشيخ وعند جماعة أنه لا توثيق له، وإن أمكن إثبات توثيق ببعض الطرق ليس هنا محل بحثها. أما إسماعيل فهو ثقة، إسماعيل بن عبد الخالق ثقة، لكن يرويه الذي يروي عن كذا الظاهر بلي. قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأر فتموت، كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك لا يجوز، وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. هذا تمام الكلام في مطلب، في المطلب الثاني. المطلب الثالث يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.